باب الحيض والنفاس وما يمنع منه الحدث. الحيض نم خارج ككدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي.
هذا باب عقده لبيان نوع من الحدث الأكبر وهو الحيض وكذلك النفاس، وهما يتفقان من كل وجه إلا في مسألة صغيرة جدا سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها، جزئية قليلة جدا. المهم أن الحيض والنفاس حكمهما تقريبا واحد، يشتركان في الأحكام في الموانع التي يمنعانها وفي ما يرفعان به وكل ذلك. جيد. فقال بأن الحيض ما هو لما أراد تعريفه؟ قال هو ما يخرج من قبل من تحيض، يعني في سن المحيض في مرحلة الإنجاب. هذه تقريبا في الغالب تكون ما بعد من 10 أعوام أو نحو ذلك، أو 12 سنة في هذا الحدود إلى سن اليأس فوق 50 قليلا أو 50 على حسب، يعني يختلف من امرأة إلى أخرى ولكن في هذا الحدود. جيد. فما تجده المرأة في هذه المرحلة، مرحلة الإنجاب هذه، ويأتي من المكان المعتاد، فهذا هو الحيض. قال قد يكون في هيئة صفرة وقد يكون في هيئة كدرة وأحرى إن كان دما عبيطا. جيد. بالنسبة للصفرة والكدرة اختلفت فيهما النقول عن الصحابة، عن الصحابيات والنساء كنا أعلم بهذا الأمر كما هو معلوم. فأم عطية رضي الله عنها نقل عنها البخاري تعليقا أنها كانت تقول أن الصفرة والكدرة ليستا بشيء، لا ما كانت تراهما من الحيض. ونقل أيضا البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، ووصل الخبر عن عائشة ليس كما هو عند في مسألة أم عطية، علق هنا وصل أنها كانت إذا أرسل إليها النساء بالكرسف أو بالدرجة فيها الكرسف من فيها الصفرة أو فيها من الصفرة أو من الكدرة تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي تعتبرها من الحيض. ولكن بعض أهل العلم رام الجمع بين هذين القولين المتباينين ظاهرا، فقالوا نحمل كلام أم عطية على ما كان من الصفرة التي قالت أنها ليست بشيء ليست حيضا، على ما كان من ذلك في غير أواني الحيض أو جاء بعد القصة البيضاء فنقول ليس بحيض. ونحمل كلام عائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا على ما كان إبان فترة الحيض فنقول هو منه، إما قبله وإما خلاله وإما بعده، فهذا منه. لهذا يجمعون بين القولين، أظن إن شاء الله واضح المسألة. فإذا على هذا التفصيل أن الصفرة والكدرة تعتبران من الحيض إذا كانتا في أواني الحيض، وتعتبران كلا شيء، إنما هي من يعني السوائل فقط أو كذا من الإفرازات يعني فقط التي لا عبرة بها ولا ينبني عليها حكم، إلا يعني نعتبرها كذلك إذا لم تكن في زمن الحيض، كما لو جاءت القصة البيضاء التي هي علامة فاصلة قطعية الدلالة على انقطاع الحيض ثم جاء شيء من صفرة أو كدرة فنقول لا ليست بشيء. قال إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. الحيض دم خارج كقدرتي من قبل من تحمل أو كسفرتي، أقل الدفعة لا في العدة ونصف شهر فيه أقصى المدة.
جيد. أقل الحيض الدفعة أو الدفقة، ما جاء من دفعة يعني دفعة واحدة ولو للحظة لحظة ولكن كمية معتبرة، دفعة أو دفقة، فهذا أقل شيء نسميه حيض، معناها قطرة أو كذا ليست بحيض، لو رأت قطرة أو شيء من قطرات يسيرة جدا ليس بحيض، ليس دفعة، هذا أقل شيء. وأكثره ما استمر 15 يوم، أقصى أمد الحيض 15 يوم، ما زاد إنما هو من الاستحاضة وليس من الحيض، أقله ما ذكر. إذن لا حد تقريبا لأقل، لا حد لأكثره، وأقله 15 يوم، أقل الطهر 15 يوم التي هي أعلى أقصى أكثر أمد الحيض، ولا حد لأعلى لأكثره لأنه قد يستمر مدى الحياة، قد لا تستمر مدى حياتها ولم تحد، فلا حد لأعلى. إذن ولكن قيد هذا فقال نقول هذه حيضة ولو كانت مجرد دفعة في غير يعني نعطيها حكم الحيض في الطهارة وفي أنها تفسد الصيام ويلزم منها الغسل ويمنع الوطأ حتى تغتسل إلى آخره، ولكن في غير العدة. أما إذا كان في الاعتداد بالعدد مطلقة أو كذا نريد أن نعد لها عددها، نقول لا تعتبريه عدة أو دورة كاملة دورة حقيقية إلا إذا أخذ عليك استمر عليك جل اليوم وقت معتبر جل اليوم، فهذه نقول إذا انقطع ثم استمر منقطعا 15 يوم نقول هذه دورة وننتظر الأخرى. إذن فرق بين أحكام الحيض في الطهارة وأحكام الحيض في الدورات التي هي الأقرى في العدد. قال في العدد لا نعتبره حيضا إلا ما استمر يوما كاملا أو جل اليوم، في الطهارة مجرد أن تكون تأتي دفعة نقول هذه حيضة. لاحظنا؟
نعم. لا في العدة ونصف شهر في أقصى المدة،
أقصى أمد الحيض نصف شهر على المذهب.
نعم. فإن تمادى الدم فوق العادة استظهرت ثلاثة معتادة.
جيد، ماذا لو تمادى عليها الدم وهي صاحبة عادة معتادة، اعتادت أن دورتها تستغرق مثلا 7 أيام أو 6 أيام، في هذه المرة تمادى بها الدم فوق المعتاد، قال هذه تستظهر ب3 أيام، بمعنى تزيد يوم فوق المدة وتراقب نفسها، متى ما انقطع عنها تغتسل، لم ينقطع تزيد يوما ثانيا، لم ينقطع تزيد الثالث ثم تغتسل ولو استمر بعد ذلك. جيد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الاستظهار، وهذا من أفراد المذهب، لم يقل به أحد خارج المذهب، هذه من مسائل أفراد مذهب مالك مسألة الاستظهار. وكان ابن عبد البر رحمة الله عليه كما نقل كما يعني أثبت ذلك في الاستذكار وفي التمهيد وفي غير ما موضع، كان يرد هذه المسألة ردا شديدا، كذلك ابن العربي المالكي كان يردان هذه، قال هذا بعيد عن الاحتياط تماما، هم يقولون من باب الاحتياط، قال أين الاحتياط في ترك الصلاة؟ الاحتياط في فعل الصلاة ليس في ترك الصلاة. نقول له احتياطا اترك الصلاة؟ لا، قال لها كان ينبغي أن نقول له احتياطا صلي، لأن الذمة عامرة بوجوب الصلاة ولا تبرأ منها إلا بالأحوط ليس بالترك. عموما قلنا هذه مسألة من أفراد المذهب، مسألة الاستظهار هذه، فتستظهر ب3 أيام، إذا انتهت ال3 أيام فوق المعتاد، عادتها 7 مثلا، استظهرت بيوم ثم ثاني ثم ثالث لم ينقطع، كملت 10 أيام تغتسل، تعتبر نفسها خرجت من مرحلة الحيض إلى مرحلة الاستحاضة. ولكن من الآن فصاعدا نقول دورتك 10 أيام، عادتك 10 أيام، قديما كانت 7 زدنا عليها 3، الدورة المقبلة تأخذ 10 أيام إن لم ينقطع قبل ذلك، فإذا انتهت الأيام ال10 نقول هذه عادتك كملت، استظهري ب3 أيام أخرى، يوم ثم ثاني ثم ثالث، وتراقب دائما متى ما طرأ لها انقطاع تغتسل. جيد، كملت الأيام ال3 صارت 13 فوق ال10 يعني 3 أيام صارت 13 تغتسل أيضا، نقول الآن صارت عادتك 13 يوم. الدورة المقبلة كملت أيضا 13 يوما ولم ينقطع، نقول استظهري بيوم ثم استظهري بثاني، كملت 15 يوم لا مزيد عليه، تغتسلين وتصير عدتك 15 يوم، فيصير ظهرها نصفان، 15 يوم حيض 15 يوم طهر، وهكذا. واضح؟ بهذه الطريقة تتدرج، بهذه الطريقة ليس دفعة واحدة تمشي إلى 15 يوم، وإنما هذا على المذهب طبعا، وقلنا من أفراد المذهب المسألة هذه، وبعض أئمة المذهب كانوا ينكرونها ويرفضونها رفضا شديدا كابن عبد البر. جيد، فإذا بهذه الطريقة يحصل الاستظهار، تزيد فوق عادتها 3 أيام ثم تعتبر هذا الآن صار هو عادتها الجديدة، ثم في الدورة المقبلة تزيد 3 حتى تكمل لها 15 يوم، نقول ما زاد فليس من الحيض في شيء إنما هو استحاضة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، حتى إذا جاوز نصف الشهر فمستحاضة كحكم الطهر. نعم، وحامل في 6 أو في أقل،
فهذه المستحاضة، فالمستحاضة تعتبر كالطاهر، المستحاضة تعتبر يعني ليست حائض بل هي من الناحية الشرعية طاهر، إلا أنها تغتسل مرة واحدة عندما تنتقل من مرحلة الحيض إلى مرحلة الاستحاضة، ثم تتوضأ لكل صلاة كما هو الحال في أصحاب السلس، تتوضأ لكل صلاة كما مر بنا بالأمس. جيد، هذا المذهب. خارج المذهب كلام آخر، ونحن هنا يعني بما أن نخاطب طلبة علم لابد من التفاصيل، لابد أن يعرف طالب العلم الأقوال المختلفة. خارج المذهب يقولون المستحاضة هذه لا تخلو من أن تكون واحدة من 3 حالات، إما أن تكون صاحبة عادة معتادة فتأخذ فقط بعادتها المعتادة وما زاد تعتبره ليس شيء. وفيها الحديث المعروف حتى إذا زاد. الثانية مميزة ليست لها عادة معتادة ولكنها مميزة تميز بين أنواع الدماء فتبني على تمييزها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا للتي تميز، قال لها إذا كان الآخر فإنه دم أسود يعرف. إذن التي تستطيع أن تميز بين الدماء وتفرق بينها تبني على ثاني. فهل تحيض أصلا الحامل أم لا تحيض أصلا؟ محل خلاف. فعلى المذهب، على مذهبنا ومذهب الشافعي أي المالكية والشافعية، يقولون بإمكان حيض الحامل، أن الحامل تحيض، بل إنهم أعطوها مدة أطول، حيضها عندهم يستغرق أكثر مما يستغرق حيضها في المرحلة في غير أمد الحمل، في غير مدة الحمل. فقالوا إذا كانت في الشهور الثلاثة الأولى فعادتها المعتادة، في غير هذه الشهور يعني في المرحلة الوسطى قد يستغرق عليها، استمر بها 20 يوما، مرحلة الوسطى الشهور الثلاثة الوسطى. في المرحلة الأخيرة الشهور الثلاثة الأخيرة 7 و8 و9 قد يأخذ عليها شهر كامل. هذا بالنسبة للحامل. هذا على مذهب من؟ على مذهب مالك رحمة الله عليه. فيقال لهم كيف؟ وهذا شيء مجرب ملاحظ، كم من امرأة حامل نراها تنزف دما كذا. قالوا نعم هذا دم علة وفساد، دم استحاضة وليس بحيض. قالوا نعم لا نكابر ولا نناقش ولا نجادل في أنها لا ترى الدماء، ولكن وإن رأتها فليست بحيض. نقول إذن ما الفائدة ما دامت يعني لا نقول لها اترك الصلاة وأنت بسبب ما ترينه من الدماء وأنت حامل. لا نقول لها اترك الصلاة بسبب ما ترينه من الدماء وأنت حامل، لا تعتبره حيض إنما اعتبره استحاضة. هذا على قول الأحناف والحنابلة، وفيه احتياط كما قلنا. وقول المالكية والشافعية ما ذكرنا وهو إمكان حيض الحامل. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن تقطع وحامل في 6 أو في أقل 20 فيما فوقها شهر كمل، وإن تقطع طهرها تدفقي أيام حيضها فقط فحققي.
جيد، بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام تعاودها ثم تنقطع وهكذا متذبذبة، يوم حائض يوم طاهرة، يومين حائضة 3 أيام طاهرة هكذا. قالوا هذه تلفق، تلفق تضم تجمع هذه الأيام أيام الحيضة، حطي 3 أيام ثم طهرتي 5 أيام بعد أن لا تكون أن لا يكون بينهما 15 يوم. أما إذا لم يعاودها إلا بعد 5 أواني رحمة الله عليه لم يقل بهذا، حيضة حيضة جديدة مستأنفة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وإن تقطع طهرها تلفقي أيام حيضها فقط فحققي. ثم النفاس الدم للولادة أكثره 60 لا زيادة.
ثم لما تكلم على الحيض وفصل فيه أتبعه بالكلام على شقيقه النفاس، فقال ما هو النفاس؟ قال هو الدم الخارج للولادة نتيجة الولادة، تنفس الرحم بالولادة، هذا هو النفاس في الحقيقة، ليس شرط الدم. ولو خرج الولد نقيا من الدماء فإنه يعتبر نفاسا، مجرد الوضع في حد ذاته نفاس. جيد، إن صاحبته دماء تنتظر حتى تنقطع تلك الدماء، وهذه الدماء تمنعها مما تمنعه منه، تمنعها منه دماء الحيض، ولا فرق، لا فرق بين الموانع في النفاس وبين الموانع في الحيض، كل ما لا يجوز للحيض لا يجوز للنفاس. إذن النفاس موجب للغسل كما وقد تقدم الكلام عليها. ثم الدم الذي يأتي معه هو الذي نقول إذا انقطع تطهرين بذلك، إذا ما دام لم ينقطع فتنتظرين أقصى المدة، وسيأتي بيانه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أكثره 60 لا زيادة، أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفيه الحيضة التي وفيه وفي الحيضة نصف شهر.
أقصى أمد النفاس 60 يوم، وقد ذهب الأكثرون إلى أن أقصى أمد النفاس 40 يوم، ولكن على المذهب 60 يوما أقصى أمد النفاس، ما زاد يعتبر استحاضة. يعني إن تمادى بها الدم ولم ينقطع بعد نفاسها أو ينقطع يسيرا ثم يراجع يعاودها تأخذ 60 يوم، ما زاد فوق ذلك تعتبر نفسها مستحاضة وليست نفساء. ثم قال أقل شيء فيه مثل ما قيل في الحيض، لا حد لأقله، وأقصى 60 يوم كما قيل في الحيض أقصى 15 يوم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.
أي نعم نعم،
أدناه كالحيض وأدنى الطهر فيه وفي الحيضة نصف شهر. والحيض كالنفاس في جميع أحكامه والطهر والتقطيع.
نفس الكلام هو يشابه من كل وجه.
ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا كالآية أو حرز الحرز والجزء للتعليم مطلقا أجز.
زيد
وذاتك الحيض لهذا فمنع ووطأها في الفرج والتمتع.
نعم فأخذ يذكر لنا الآن الموانع التي يمنعها الحدث بشكل عام، الحدث الأكبر بشكل عام. فقال بأن الحدث الأكبر يمنع الحدث بشكل عام من أصغر وأكبر، يمنع الطواف ويمنع الصلاة ويمنع مس المصحف. هذا الحدث بشكل عام أصغر وأكبر. لا يمس المصحف محدث، حدثه كأكبر وحدثه أصغر لا يهمنا. لا يطوف، لا يطوف بالبيت محدث، حدثا أصغر وأكبر. نعم لا يصلي محدث، وكل هذه بالنسبة للصلاة فيها النص المعروف، الحديث الأول الذي أخرجه الترمذي في سننه، إن الله عز وجل لا يقبل صلاة من أحد، لا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، لا بد من رفع الحدث. إذن لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف محدث مطلقا، هذا يشترك فيه الحدث الأصغر والأكبر. ثم قال ويمنع المسجد ذو الجنابة، الحدث الأكبر على وجه الخصوص الجنابة تمنع دخول المسجد، فالجنب لا يدخل المسجد إلا كما قال الله تعالى عابر سبيل، عابر سبيل دخل ليأخذ مفتاح، دخل ليدخل من هذا الباب ويخرج من الباب الآخر نحو ذلك، أما ليمكث فيه أو يلبث أو يتعبد أو كذا لا يصح، جيد لا يحل له ذلك. بالنسبة للمصحف فيه كلام على كل حال أهل العلم، وجمهورهم على أنه لا يأخذه إلا على طهارة. قول الله تعالى لا يمسه المطهرون، مالك رحمة الله عليه كان يقول أن هذه الآية ليس المراد مس الإنسان للمصحف، وإن كان هو يقول أنه لا يجوز أن يمس المصحف غير طاهر، ولكن لا يأخذ ذلك من الآية. قال هذه الآية لا أراها إلا مثل قول الله تبارك وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة، في صحف مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قال هذا مراد به أن الملائكة التي نزلت به هم الذين نزلوا بهذا القرآن. أما كونه لا يمسه إلا طاهر فهذا قال أقول به، ولكن ليس أخذا من الآية وإنما أخذا من العمل. نعم المكث في المسجد نفس الشيء. جيد فقال أن الجنوب لا يدخل المسجد، وهذا مفروغ منه معروف، وزيادة فوق الحدث الأصغر الذي يمنعه ثلاثة أشياء، الحدث الأصغر يشترك مع الأكبر في منع الطواف والأخذ المصحف والصلاة، الحدث الأكبر الجنابة خاصة تمنع ماذا؟ تمنع أيضا دخول المسجد. الحدث الأكبر عموما جنابة والحيض يمنعان دخول المسجد، وهذا لا يمنع على المحدث حدثا أصغر، غير المتوضئ يدخل المسجد لا يصلي ولكن يدخل المسجد، أما المحدث حدث أكبر لا يدخل المسجد بالنسبة للجنوب. الحائض تدخل المسجد لغير المكث، أمرها أوسع شيئا، ولكن الجنوب الأمر أضيق فيه، لأن لماذا؟ العلة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، الحائض حيضتها ليست بيدك، يعني لا تستطيع أن ترفع عن نفسها الحدث. الجنوب يمكن أن يرفع الحدث، تريد أن تدخل يرفع عن نفسك الحدث، تريد أن تقرأ القرآن يرفع عن نفسك الحدث، الحائض لا يمكن أن نقول لها ارفعي عن نفسك الحدث لأنها ليست بيدها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك. إذن فرق بينها وبين الجنوب، حيضته في يده، حدثه في يده يمكن أن يرفعه، فلماذا لا يرفع؟ هي لا يمكن أن ترفع. قال إيش ويمنع المحدث أن قال ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن، الحائض تقرأ القرآن من غير المصحف، تقرأ من حفظها، هذا أيضا وجه من الأوجه التي تختلف فيها الحائض عن الجنوب، وإن كان معا يشتركان في كونهما محدثان حدثا أكبر، ولكن الجنوب نقول يرفع عن نفسك الحدث وقرأ القرآن. هي نقول لها ليس بمقدورك أن ترفع عن نفسك الحدث، فلا نمنعك من قراءة القرآن قراءة، لا مس المصحف، أما مس المصحف فلا يكون، والكتابة الكتابة للمصحف إلا لك الآية إلا الآية يتساهل في أمرها، يعني للاحتراز للتحرز، يعني للتعوذات ونحو ذلك، يقرأ الآية الجنوب ويقرأ يعني الشيء اليسير، ليس من باب التعبد بالقراءة في حد ذاتها كما يسرد القرآن بغية التعبد، وإنما بغية التعوذ به، وإن كان التعوذ التعبد نفسه، ولكن إذا كان آية أو آيتين أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه. أما قراءة من باب التعبد بالتلاوة وكذا لا يكون للجنوب، أما الحائض فكما تقدم تقرأ. إيه ويمنع قالش
أحسن الله عليكم شيخنا، إلا كالآية أو حرز الحرز والجزء للتعليم مطلقا أجز.
إذا بالنسبة للمعلم والمتعلم يتساهل في أمرهما، لأنهما يلازمان المصحف ويلازمان يعني يلازمان القرآن، فيأخذ الجزء ولا يأخذ المصحف كاملا إن أمكنه ذلك، يأخذ الجزء والصفحة ونحوها. والجزء هنا يقصدون به ليس الجزء الذي بمعنى حزبين، وإنما كل ما نقص من المصحف يسمونه جزء. لو نزعت الفاتحة من المصحف وبقية البقرة إلى الناس نسميه جزء ولا نسميه مصحف، المصحف ما حوى القرآن كاملا. جيد. فالجزء على كل حال ويمكن وينبغي أن يقتصر على أقل شيء ممكن، يقتصر المحدث هذا الذي هو معلم أو متعلم على أخذ أقل شيء يمكنه أخذه من القرآن من المصحف ليكتب منه وينقل منه ويقابل به أو يحرر ونحو ذلك.
إيه؟ صلى الله عليه وسلم. شيخ هنا وإن كان حدث أكبر.
أي نعم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. وذاتك الحيض لهذا فامنع ووطأها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتدى فيه اعتداد أو طلاقا جددا.
جيد. وذاتك الحيض لهذا فامنع يمنع عليها ما تقدم. قال ووطأها يمنع، وهذا معلوم لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن بانقطاع الدم فإذا تطهرن بالماء خلاص. نعم. ووطأها في الفرج واضح.
ووطأها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتدى فيه اعتداد أو طلاقا جددا.
إيه يعني لا يجوز له مباشرتها وليس بينه وبينها إزار، لا بد من أن يكون عليها إزار يغطي ما بين السرة والركبة. نعم.
نعم. تحت إزار قبل غسل وابتدى فيه اعتداد أو طلاقا جددا.
إيه قال ويمنع أن تبدأ المعتدة عدتها فيه في أثناء الحيض، يعني إذا طلقت في الحيض أصلا لا يجوز تطلقها في الحيض كما قال.
نعم.
وهو كذلك بل يحرم، ولا يجوز لها أن تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها، فالحيضة تمنع ابتداء العدة، نقول إنما تبدأ عدتك من الحيضة المقبلة. جيد. ولا يجوز له هو أصلا أن يطلقها في أثناء الحيض، ولكن ماذا لو طلق، هل يحسب أم لا يحسب؟ الجمهور على أنه يحسب. معلوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلق امرأته وهي حائض، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة عمر رضي الله عنه، فأمره قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره أن يراجعه ويمسكها حتى تطهر إلى آخره. فهذا الحديث جاء في بعض طرقه أنه ابن عمر سئل عن تلك الطلقة أحسبت عليه؟ قال حسبت، وفي بعضها أنها لم تحسب، ولكن الأصح والأظهر والأشهر أنها حسبت فهي محسوبة. هناك من العلم من قال لا تحسب، وهو قول ابن داود الظاهري وقول ابن حزم ورواية عن ابن تيمية رواية عند الحنابلة، بناء على أن هذا عمل ليس عليه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده، أنها إذا طلقت في الحيض لا يحسب، ولكن التحقيق الذي عليه الجمهور أنها تحسب. المهم أن هذا الفعل لا يجوز الإقدام على تطليق الحائض، وإذا حصل ذلك فلا يجوز لها أن تبدأ العدة من تلك الوقت، إنما من الدورة المقبلة. إيه؟
تحت إزال قبل غسل وابتداء فيه اعتدادا أو طلاقا جددا، عليه بالرجعة جبرا يقضى واسقط صلاتها وصوم يقضى.
قال عليه بالرجعة يقضى، يقضى عليه يلزم قضائيا بارتجاعها، يقول له القاضي راجعها وإلا أرجعتها أنا بحكم قضائي. طلقت في العدة راجع زوجتك. قال لا أفعل. يقول له القاضي أنا أرجعها ما لم تكن هذه هي الثالثة. أما إن كانت هذه الثالثة فقد بانت منه. واضح؟ فإن لم تكن ثالثة فإنه يؤمر بالرجعة ويجبر عليها جبرا ولو بحكم قضائي. قال إيش؟ عليه برجعة جبرا يقضى يجبر على القضاء. وأسقط صلاتها وصوم يقضى. صلاة لا تصليها حالا ولا مآلا ولا تصوم حالا وتقضي مآلا لاحقا. عائشة رضي الله عنها سألتها إحدى تلامذتها تلميذة لها معاذة قالت لها ما بال المرأة تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ هذا كلام الخوارج. هذا الكلام قال به بعض الخوارج الذين لا علم لهم, عندهم حماسة فقط للدين ولا يعلمون عنه شيء. فكان من قولهم الشاذ أنهم يأمرونها بقضاء الصلاة. قالت لا, ما كنا نقضي الصلاة, ما كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. وأما الصوم فتقضيه, والفرق بينهما واضح, وذلك أن الصوم كم ستأخذ مدة العدة في رمضان؟ 7 أيام, 6 أيام, 5 أيام. قضاء 6 أيام أو 7 أو حتى 10 في سنة ليس بشيء, في حين لو أمرت بقضاء الصلوات لقضت أكثر من 750 صلاة في العام, هذا كثير. نعم.